والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. فصل في أحكام الرجعة. يعني رجل طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها. المرأة لها مدة تتربص فيها، فإذا فاتت هذه المدة لا يجوز للرجل أن يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين، ولكنه يجوز له أن يرجعها حتى من غير إرادتها إذا كانت المدة لم تمض. هذه المدة نسميها مدة التربص، هذه العدة. فإذا فاتت العدة نقول إن المرأة قد دانت بينونة صغرى، والبينونة الصغرى معناها أن الرجل يجوز له أن يرجعها مرة ثانية. فإن طلقها مرة ثانية وفاتت نسميها بينونة صغرى أيضا، لأن الرجل يجوز أن يرجعها مرة ثالثة. فإن طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى، ومعنى كبرى أنه لا يجوز له أن يرجعها إلا إذا تزوجت زوجا غيره ثم مات عنها ذلك الزوج أو طلقها ومضت عدتها منه، فيجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بثلاثة جديدة، بثلاث طلقات جديدة. فنفرض أنها طلقت منه المرة الأولى ومرة ثانية ثم ذهبت فتزوجت غيره فطلقها ذلك الغير أو مات عنها، وأرادت أن ترجع إلى الأول، هل ترجع بثلاثة أو ترجع بما تبقى لهما واحدة؟ خلاف في الفقه الإسلامي، بعض العلماء قال ترجع بثلاثة، لأن الزواج الذي هدم الثلاثة يهدم الاثنين من باب أول، والثانين قالوا أبدا، الزواج يهدم الثلاثة فقط، ودول لسه ما كملوش ثلاثة، يبقى لو طلقها مرة ثانية لا تعود إليه إلا إذا تزوجت شخصا آخر مرة أخرى بالأول. والقضاء هو القانون لم ينص عليه، فأخذ بها القضاء. نعم. إذن فهذا خلاف بين العلماء. الدكتور هنا بيسأل بيقول طب القانون خد بإيه؟ في نص خد بالأول أن ما هدم الثلاثة فهو أجدر بأن يهدم الاثنين فتعود بثلاثة جديدة. إذن الرجعة معناها إيه؟ يعني إرجاع الرجل لزوجته التي قد طلقها. والمطلقة على ثلاثة أنحاء، مطلقة رجعية لم تمضي مدة التربص التي هي ثلاثة شهور أو ثلاث حضار، ويجوز حينئذ أن يرجعها دون إذنها، ومطلقة بائن صغرى وحينئذ يجوز له أن يرجعها بموافقتها وبإرادتها وبمهر جديد وبعقد جديد، ومطلقة طلقة بائنة كبرى وهذه لا يجوز له أن يرجعها إلا بعد أن تتزوج ثم يموت عنها زوجها هذا أو يطلقها. هذه الرجعة هي. يبقى الرجعة بمفهومها الواسع على ثلاثة أنحاء، بمفهومها الضيق وهو أنني يجوز لي أن أرجعها من غير إذنها، يبقى دي حالة واحدة بس، أن تكون المرأة في العدة. وإذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدته. أهو الكلام واضح أهو. وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ منها راجعتك وما تصرف منه، راجعتك أرجعتك رجعنا البعض، وهكذا وما تصرف منها. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه صريحان في الرجعة. ابتدى يستعمل بقى ألفاظ أخرى غير أرجعتك، وقال له لها رددتك، أبقيتك، أمسكتك. وأن قوله تزوجتك، نكحتك، كنايتان، والكناية تحتاج إلى منية، لأنه ممكن هو بيقول أنا اتجوزتك، يعني اتجوزتك زمان مش اتجوزتك دلوقتي، ها؟ ما هو بيلعب، فواخدين بالهم الفقهاء من اللعب ده. أيوه من غير مأذون يا عم الشيخ، من غير مأذون، ولكن القانون بيقول إيه؟ أحسن تروح للمأذون تثبت الطلقة وتثبت الرجعة، علشان الست تعرف راسها من رجليها. لكن عموم الناس ما بيعملوش كده، لا بيروح المأذون ولا بيروح لعم الشيخ، وعم الشيخ يقول له أيوة الطلقة وقعت، ويحفظها في مخه ويرجعها، وهذا لا يخالف الشرع. إنما لو طلقها مرة واثنين وثلاثة وما فيش مأذون برضه، وبعدين قال لها طب مش سايبه، انا هعلقك كده زي البيت الوقف، عارفه البيت الوقف؟ قالت له عارفاه. قال لها خليكي زي البيت الوقف كده، لا انت مراتي، لان انا راجل بعرف ربنا، اللي هو بيعرف ربنا خلي بالك، لا انت مراتي ولا انا هخليكي لا تتجوزي ولا في الطلاق، خليكي كده. تعمل ايه؟ ومن القانون قال تروح تشكي لحضرة القاضي في المحكمة، وحضرة القاضي يطلع حكم بالحبس لذلك الذي تلاعب بدين الله. ده في القانون المصري كده، هنمسكه من الدار للنار ونحبسه جزاء تلاعبه بحدود الله، لأنه طلق ولم يثبت الطلاق. وازاي القاضي هيصدق؟ اما بالاقرار انه يجي فعلا يقول له ايوه طلقتها وايه يعني، واما بالشهاده، بالشهاده نشهد اثنين شهود سمعوها في خناقه في كذا الى اخره، ويجوز ابوها واخوها وكذا، لانه هيجيبوا منين؟ ما هو الشهود اللي حاضرين، وهكذا. طيب يبقى اذا هنرجعها روح، فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد. انقضت عدتها الثلاث شهور فاتوا أو الثلاث حيضات، جاز ليها أنها تتزوج أي واحد عشان الأولاد ومش عشان الأولاد، والكلام اللي احنا عايشين فيه ده، الناس ولاد الحلال تدخلوا أصلحوا بينهم، عايزين يرجعوا تاني يبقى لازم عقد جديد، ومش لازم عند المأذون برضه، يجوز العقد ان هو ابوها يجي واثنين شهود وتقول له زوجتك نفسي، يقول قبلت، ويحدد مهر جديد، ولكن المأذون احسن عشان الحاجه تبقى رسمي. وفرعون خدوه ايه؟ بخط. فرعون اللي كنا بنتكلم عنه النهارده خدوه بخط، معرفش ايه اصل المثل، لكن المثل كده، فرعون خدوه بغض يظهر كتب انا ربكم الاعلى ولا حاجه، فقالوا ايه الملائكه عوضت عليه. طيب فان انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد، وتكون معه على ما بقي من الطلاق. طلع واحده يبقى فاضل له اثنين، طلع اثنين يبقى فاضل له واحده. سواء اتصلت بزوج غيره ام لا، هذا الكلام اهو اللي ما خدش بيه قانون النص، الشافعي بيقولوا ايه؟ سواء اتصلت على ما بقي من الطلاق، سواء اتصلت بزوج غيره ام لا. يعني الشافعية يرون ان من طلق زوجته اثنتين مثلا، ثم تزوجت بآخر وطلقها ذلك الآخر ورجعت لأبو عيالها الأولان، ترجع بواحدة برضه، مش ترجع بثلاثة زي ما احنا ايه خدنا عندنا تسهيلا للأمور. طب وبعدين نطوع الشافعية ولا نطوع القانون؟ نطوع القانون، نطوع القانون. القانون ده أصدره العلماء على ما في الفقه الإسلامي، بس عايزين نوحد الايه الأمة كلها على حال، فارتقى الناس قول الأمر اللي فينا انه ده أرفق وانه أحسن انه كان. فمن بكده لما ترى شيء في الفقه وشيء قد عم بين الناس واستقر تفتيهم بما عم واستقر لا بمذهبه. طب يبقى فايدته ايه بقى المذهب ده؟ يبقى خاصة بنفسك انت بس، عايز بقى تتورع وانت راجل شافعي يعني ضح، انت في نفسك انت بس، في نفسك انت بس. لكن واحد جاي لك في الازهر يستفتيك تيجي ملخبطه، لا، تقول له باللي القاضي هيقول عليه، الست تطمئن والراجل يطمئن. اما انت بقى لو حصلت لك الحالة دي وانت شافعي يعني قوي قوي شافعي 100% يعني، يبقى تعمل انت حر، احتاط انت حر. هذه المذهب فايدته كده، لكن عندنا في المذهب كده يبقى لا نغير هنا ولا نغير هنا. فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط، انقضاء عدتها منه، طيب فاتت العدة، تزويجها بغيره ما هو لازم حتى تنكح زوجا غيره، دخول بها الزوج ده لو الجير ده أنا طلقتها وبعد ما طلقتها راحت اتجوزت واحد، كتبت الكتاب من هنا، كانوا في الصعيد بيضربوا نار فرحانين، العريس مات بعد كتب الكتاب، العريس مات، ما ينفعش، لازم تتجوز واحد تاني، ما ينفعش، ما ينفعش تقول له خلاص بقى انا اتجوزت وادي الوثيقه اهي وعايزين نتجوز تاني، ما ينفعش، لازم يدخل بيها حتى تنكح، يعني حتى يدخل بها زوجها هذا الجديد. طب وبعدين كتب الكتاب ما ينفعش، لازم تتجوز واحد تاني، تزوجت رجلا كبيرا تخدمه وما دخلش بيه، راجل مريض عجوز عنده 100 سنة، ما ينفعش، لابد ان يدخل بها ذلك الاخر ولو لليلة واحدة ولو لمرة واحدة. طيب أربعة، بينونتها منه الجديد ده اللي دخل بيها طلقها. خمسة، انقضاء عدتها منه، ها اللي مكتوب كتابها واتطلقت ملهاش عدة، لو ما دخلش بيها هتعتد على ايه؟ وناس كتير يجهلوا الحتة دي، كاتب كتابي على واحدة ست أمها عكستني في الفرح وقالت لي انت بخيل، قلت لها طب وبنت الطالق؟ أدان أنا بخيل يبقى بنت الطالق، وخلي بقى كل واحد يروح لحمسة بيه، ولأنها الحكاية باين إنها مهببة من أولها، ما بيحصل كده، كده طلق الايه البنت. وبعدين الناس قالوا لا ده مش قصدها، ده قصدها ان انت مسرف، بس يعني قالت لك انت بخيل يعني كانها بتتريق، مش عارف ايه يعني، المهم لموا الدور هم راح يدخل بيها كده غلط، ما ينفعش، يقول ارجع طفل، ما ينفعش، ما هي ملهاش عده، ملهاش مده ترابط، ده لازم يعقد من جديد، لازم يعقد من جديد. وبتجينا حالات كتيرة كده، يقول لي أنا طلقتها في يوم كاتب كتاب، بعد ما كتبنا كتاب طلقتها، وبعد كده بقى عاشوا مع بعض في الحرام في الحلال، ما عرفش بقى، ما هو جهل والجهل ده عندنا اسمه وطء شبهة. وطء الشبهة يعني ايه؟ يعني الشكل من بره حرام لكن مفيش اسم لانه هو لا يقصد. فواحد جاهل زي ده عاش معاها وخلف منها صبيان وبنات وطلقها قد 20 طلقة، طلقها خلال 20 سنة 20 طلقة. وجاي لي في الازهر بيقول لي يا مولانا حصل كذا 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 وانا طلقت 20 طلقة. اقول له طيب توكلنا على الله بالصورة دي. قال لي قلت له يلا نعقد التاني ويبقى فاضل لك طلقتين، نعقد مرة تانية ويبقى فاضل لك طلقتين. ليه؟ لان كله ده كان وصف شبهة، ده ما كانش جواز، ده راح طلقها وبعد ما طلقها عاش معاها، مش عايزين نقول في الحرام لان هو ما يعرفش، وفاكرها مراته وابوها موافق وامها موافقه والجيران عارفين والعيال اتخلفوا وراحوا المدارس وخرجوا من الجامعه على جهل. بس الشرع بقى هنا في الحته دي هيقول لك كل الطلقات اللي حصلت خلال ال20 سنة كانت في غير محل ملغيه، وسبب النكد اللي هم عايشين فيه انهم مش عايشين في عقد صحيح. فنبدأ نعطي الثاني ونرجعه ومن يستقيم الحال. سبحان الله. يبقى إذن النكد اللي في البيوت في منه ايه؟ عدم صحة العقود. النكد اللي في البيوت، ما في البيوت من نكد إنما هو لعدم صحة العقد، لا يعرف كيف عقد عشان تتوزن الشحن. طيب يبقى ما في البيوت من نكد لأنه لا يعلم كيف عقد. سجلها دي، سجلها. والله تعالى أعلى وأعلم. بالطبع هذا من قبيل التبرع، ولكن يفرق بينه وبين الثمار فرق كبير مهم، وهو أن المئة جنيه ترجع لكن في الثمار لا ترجع. أما قضية عقود التبرعات فيتهاون فيها بالغرر الكثير. طيب بيقول إن هو في عمل، والعمل ده بتأتي أوقات فيه ساعتين ثلاثة لا شغل فيه إطلاقا، صاحب العمل يعلم أنه لا شغل فيه وكذا إلى آخره، فهل يجوز له أن ينام أثناء العمل؟ يعني العمل على نوعين، عمل لتحقيق نتيجة وعمل لبذل مجهود. إذا كان من النوع بتاع بذل المجهود يبقى لا يجوز فيه النوم، زي الحارس لازم يبقى صاحي، مفيش حاجة اسمه مفيش حرامية فنام، زي الممرضة لازم تبقى صاحية، وأول المريض ما يقول آه تبقى جنبه، مفيش حاجة اسمها ما هو مخمود نايم ما أنا نام أنا كمان، زي الطبيب المبطش لازم يستنى الحوادث وهكذا، فيها بذل مجهود مش تحقيق نتيجة، لأنه بيقول لك هو أنا مغسل وضامن جنة، يعني هو النتيجة لا تحقق، يعني الطبيب بيعالجني لكن مش يشفيني، هو يعالجني بس. ولذلك تجد بعض إخواننا الأطباء يعمل العملية فالراجل يموت فيطالب بقية أجره من الناس، هاتوا بقية الأجر. ليه؟ هو صح كده فقها صح، يمكن عرفا فيها شوية كده لكن فقها صح، لأنه بذل المجهود وبيبذل مجهود مش بيحقق نتيجة. كون إن الراجل مات عاش أنا ماليش دعوة، وأنا اللي قتلته أنا عملت العملية. في أطباء طبعا علشان إيه المصيبة وكذا، منهم مقولة الدكتور يوسف يعني بنسامح الحكاية لو مات يعني. طيب والنوع الثاني تحقيق نتيجة، بقول لك ارسم لي الرسم الهندسي ده، انت مهندس او رسام رسم هندسي فترسمه خط لي اللوحة دي. طب تخطها لي، تخطها في لحظة، تخطها في 20 يوم، انت حر. فانا كتبت الفاء وبعدين نمت، وقمت كتبت لفظ الجلالة فالله ونمت خير ونمت وانا حر، لانه ده المطلوب فيه ايه؟ تحقيق نتيجة. فانت اذا كنت في شغل فيه تحقيق نتيجة، يعني المهم انك انت تنتج ما هنالك من غير بذل المجهود، يبقى ما ينفعش، يبقى يجوز لك ان انت تنام. هجرها زوجها اكثر من 4 اشهر، ما تخاف، مع اليمين ومن غير يمين. مع اليمين يبقى اله، والاله اما ان يكفر عن يمينه ويعود في هجره هذا، واما ان يطلقها. اما من غير يمين فهل هي موافقه ولا غير موافقه؟ فافرض انه مسافر دول الخليج عشان يشتغل ويجيب قرشين، هي بتقول روح 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 وما تجيش، ابعت الفلوس بس وربنا يعطينا شرك وكده، العيال عايزه تاكل. فيجيب 4 سنين بقى يجيب بتاع ما هم متفقين، وفي ما مش متفقين لا، ده هو بيعمل كده اضرارا بها، يبقى ترفع امرها الى القضاء والقاضي ينذره ثم يطلق عليها.